أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
اللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومقبضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم ومعاجزهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلام اليوم في عنصر الكرامة والمعجزة، الحاكم على العناصر المادية في دولة إمامنا المعظم بقية الله العظم المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء. فقد ذهب بعض العلماء في عصرنا الحاضر وهما السيد صادق الصدر والسيد حسن الأطحي إلى أن المنجزات العلمية في دولة إمامنا الحجة ستصل إلى أوج عظمتها دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار العناصر الغيبية الإعجازية في المستوى الإيماني والعقائدي في دولة إمامنا المعظم صاحب العصر والزمان عليه السلام. مقدمين حركة التطور المادي في دولة إمامنا المعظم على العنصر الإعجازي، وحملوا الأخبار الظاهرة في التطور الروحي عند الفرد المؤمن على الرمزية التي ترمز إلى وجود الأجهزة الحديثة في دولة إمامنا المعظم الحجة ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ونحن هنا نريد أن نصحح المسيرة العلمية القائمة في وقتنا الحاضر على تغليب العنصر المادي، أو بتغليب العنصر المادي على العنصر الإعجازي، حرصا منا على أن لا يؤدي فهمهم لأخبار دولة الإمام المعظم المهدي المنتظر عليه السلام إلى طمس الحقائق الغيبية القائمة على الرقي الروحي والنفسي في المجتمع المؤمن الذي يبلغ القمة في التسامي الروحي والنفسي بسبب الجهاد الأكبر الذي هو عبارة عن جهاد النفس الأمارة بالسوء. وبناء على ما تقدم فإننا سنطرح النظريتين المتعارضتين حول المنجزات العلمية في الدولة المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية، وهما التالي: النظرية الأولى أن نحمل الأخبار الكاشفة عن التطور العلمي الهائل على الوسائل المادية المحضة كما سوف تلاحظون، وهذه نظرية مستحدثة لم تكن متداولة في صفوف المتقدمين والمتأخرين من علماء الإمامية الأبرار، بل هي نظرية مستحدثة طرأت على فكر بعض معاصرينا كما أشرنا في مطلع الكلام. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن نحمل هذه الأخبار على التطور الروحي والنفسي بسبب مجاهدة النفس، فتكون هذه الأخبار مرآة كاشفة عن ذلك الرقي الروحي والنفسي في دولة إمامنا المعظم ولي الأمر صاحب الزمان عليه السلام الذي سيظهر الحقائق الإيمانية الغيبية. والنظرية الثانية هذه هي للمتقدمين والمتأخرين، يعني المشهور بين أعلام الإيمانية، وهي الأقوى عندنا. لذا سنقوم بتفنيد النظرية الأولى بالدليل والبرهان. وها نحن سنذكر ما ذكره هذان العالمان، لا سيما الأول هو السيد الصدر، ونفند أدلته بحسب ما وهبنا الله تعالى من الطاقة والقدرة على إبرامها بشكل مختصر. فنقول وبالله تعالى نستعين. قال هذا العالم في كتابه تاريخ ما بعد الظهور، وهو كتاب جيد وممتاز من حيث التذكير بإمام صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم، ولكنه يغلب النظرة المادية على النظرة الروحية في دولة إمامنا المعظم صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم. قال إن ما دلت عليه الأخبار في هذا الصدر، يعني في تأكيدا لنظريته التي يحاول البرهن عليها، إن ما دلت عليه الأخبار في هذا الصدر يدل على أن التطور المادي في فترة ما قبل الظهور يستلزم وجوده في فترة ما بعد الظهور، أي في دولة إمام الفجر. لذا يقول سنتكلم في جهتين. الجهة الأولى ما دلت عليه الأخبار من وجود الصناعات والأجهزة الحديثة في عصر ما قبل الظهور، يعني مثل عصرنا هذا الحال. ثم أذهب في ذكر الأمثلة على ذلك نظير ما رواه المخالفون بشأن يأجوج ومأجوج، حيث يبلغ التطور العلمي ذروته في عهدهما، يعني يجوز ومجوز. فقال رحمه الله، أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن يزيد بن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا طويلا يذكر خلاله يجوز ومجوز، فيقول يعني الحديث، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا أهل الأرض، هلموا فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. ثم نعرج رحمة الله عليه على عدة روايات التي منها هي رواية أجوج ومأجوج، ويفسرها ويقول هنا يفسر بالطبع بتفسير مادي، هو الحق معه في هذا التفسير، تفسير يعني يجوز من يجوز بالتفسير المادي، حق معه، لأنه الكذابين لا يسددون بالمعجزة. هذا كلام يعني ممتاز، يعني لا أحد يشكل عليه في هذا. هو اليهود يقول أنه يجوز من يجوز، أو الدجال عفوا، يعني رواية عن الدجال يقول أن الدجال أو يجوز من يجوز إنهم بنفس الخانة، يخوض البحار وتصير معه الشمس، بين يديه جبل من دخان، خلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام، تحته حمار أحمر خطوح حماره ميل، تطوي له الأرض من هلم من هلم. هون الكلام الشاهد في هذا، تطوي له الأرض من هلم من هلم، هون نحمل طي الأرض على النقل، الوسائل النقل الحديثة، الحق معه فيها، لأنه الكذاب لا يسدد بالمعجزة. ولكنه للأسف يعني جعل ملازمة بين يأجوج ومأجوج أو الدجال وبين دولة الإمام الصاحب عليه السلام. قال بما أن يأجوج ومأجوج والدجال تطوي لهم الأرض بالوسائل الحديثة، هذا الشيء بنفسه سوف يكون في عهد الإمام الصاحب، يعني الإمام الصاحب يصعد بالوسائل الحديثة، لا أنها تطوي له الأرض، ولا أنه مثلا يسير في السحاب، وحتى فسر كل هذه الأمور، طي الأرض ومشي في السحاب عبارة عن وسائل، شنو وسائل مادية، طائرات مفاسة وغيرها من الصواريخ، العابرات، القارات، يعني تفسيرات متعددة. جعل ملازمة بين طي الأرض بالوسائل الحديثة للدجال وبين طي الأرض للإمام الحجة وأصحابه الميامين. قال إنه نفس الشيء، ما قبل ما بعد الظهور هو نفسه ما قبل الظهور. يعني كيف النفس تتعاطى ما قبل الظهور بالوسائل النقلية العادية الحديث السريعة، هكذا الإمام الحجة هو لا يخرج عن هذه العادة، لأنه تطوي له الأرض بالإعجاز، يقول بسم الله والله بيمشي على وجه الماء وبسم الله بطير في السماء، وهذه كلها هذه خارج، وإنما فقط هي وسائل نقل عادية. فإذا جعل ملازمة بين الوسائل الحديثة التي تكون قبل الظهور، جعل هذا الأمر بنفسه يعني تقريبا ما بعد الظهور. فهذه عبارة فيها. قال لا ينبغي هنا أن نغفل ما قلناه سابقا من وجود التنبؤ في الأخبار بالنقل الجوي في عصر ما قبل الظهور، حيث سمعنا عن كيفية تجمع أصحاب الإمام المهدي عند ظهوره، وكان منهم من يسير في السحاب نهارا وهو تعبير عن الطائرات كما سبق أن برهن. فهذا هو ما يحدث في عصر ما قبل الظهور، وهو بطبيعة الحال سوف يبقى مستمرا إلى ما بعد الظهور، حتى لو حدثت حرب عالمية كما سبق أن أوضحنا، فإنها إنما تقضي على المراكز العسكرية والعواصم المهمة في العالم. وأما الصناعات الحديثة وعدد من خبرائها فلا موجب لاستئصالها. إذن هو جعل ملازمة بين ما قبل الظهور وما بعد الظهور. هذه الجهة الأولى التي ذكرها السيد الصبر. الجهة الثانية قال فيما دلت عليه الأخبار من وجود الأجهزة والصناعات الحديثة في عصر ما بعد الظهر، ثم صار يعدد الأخبار الظاهرة في المعاجز والكرامات حاملا إياها على العناصر المادية. فقال روى صافي في منتخب الأثر عن أبي الربيع الشامي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عجل.
إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يرون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعهم وينظرون إليه وهو في مكانه. فقد حمل صاحب النظرية المادية في فهم النصوص الدولة المهدوية حمل هذا الأمر على البث التلفزيوني، يعني قال هذا البريد ليس بينه وبين الإمام بريد، إذا عبارة عن بث تلفزيوني، يعني عندما يظهر الإمام الحجة يظهر على التلفزيون فيراه كل المؤمنين يسمعونه ويرون شخصه الكريم. قال إن هذا محمول على البث التلفزيوني الحي بحيث يجعلهم يسمعون كلامه وينظرون إليه، وليس في الجزء في الخبر أنهم يكلمونه أيضا، لتعذر ذلك تلفزيونيا. وقال أيضا مفسرا ما ورد عن الإمام أبي جعفر في حديث عن الإمام المهدي عليه السلام قال إنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي، حتى أنه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنب فيقتله، حتى أن أحدهم ليكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار. وفسر الجدار بالأجهزة التنصتية، الإمام الحجة يجعل في كل بيت مؤمن جهاز تنصتي، وهذا الجهاز التنصتي كل شهر مثلا الإمام عليه السلام يبعثه كله وبيأخذ هذا الجهاز التنصتي والكاميرات التنصتية وكذا إلى مهنيل ويشوفوا هذا شو كان عم يعمل في بلد. أنا ما أقترب. قال في صفحة 840 على بكرة بتقوم الأيام علي 840 هون. ومن الأجهزة الدقيقة التي تستعمل في دولة المهدي الإمام عليه السلام أجهزة الاستخبارات التي قد تستعمل ضد المجرمين والمنحرفين حتى أن أحدهم يتكلم في بيته يعرض الرواية عن إمام أبي جعفر فيخاف أن يشهد عليه الجدار، وهذا الخوف لا يكون منطقيا إلا مع وجود مثل هذه الأجهزة. خوش إمام الحجة بحط أجهزة التنصر على المؤمنين على غير المؤمنين، ثم شنو كل شهر هو بيشوف براقب، مش بده يراقب الإمام، بلايين ومليارات الناس كل واحد عنده جهاز تنصر. ثم بيفسر الروايات الأخرى يعني التي دلت على صدور كرامات من إمام الحجة، إنه بيركب على فرس وهذا الفرس له شمرات والشمرات يخرج منه نور تكون آية للإمام الحجة، ولهذا الشمرات عبارة عن السيارة اللي بيكون فيها الإمام، وبيقول الزجاج الأمامي هو هذا الزجاج الأمامي هو هذا الشمرات الذي يخرج منه هذا النور فيراه الناس. زين، فقد فسر في كتابي صفحة الكتاب ما بعض الظهور صفحة 841 قضية هذا الشمراق بأطروحتين. الطروحة الأولى أن الشمراق ينطبق على الدبابة، يعني ما يكون في دبابة يخرج بدبابة وبيطل على الناس، أن الشمراق ينطبق على الدبابة التي يكون أمامها المدفع، وينطبق أيضا على الطائرات الحديثة التي يكون مقدمها مخروطي الشكل مدبب. هذا الطروحة الأولى. الطروحة الثانية أن معنى الشمرات هو غرة الفرس، أي جبهته إذا كانت طويلة وجميلة، سيكون معنى الخبر أن في مقدمة واسطة النقل التي يركبها الإمام المهدي عليه السلام شيء يمكن وصفه عليه مجازا، هذا الوصف هو زجاج السيارة التي تكون في مقدمتها عادة، هي المقصود من الخبر، فيكون المراد أن المهدي إمام المعظم عليه السلام يركب سيارة اعتيادية ذات لونين. هلأ بالغض عن النقد اللي بدنا نتطرق له إلى مملكة، لكن نقد إجمالي، هلأ في رواية صريحة أن الإمام يركب السحاب وتطوي له الأرض، وروايات متعددة، وهكذا فسر بقية الأخبار بتفسير مادي صرف، وقد اعتمد على أدلة واهية وهي ثلاثة وجوه سنقوم باستعراضها ثم برد عليها. الوجه الأول قال أنه كلما أمكن فهم الأسلوب الطبيعي من الخبر كان هذا متعينا، ما لم تكن قرائن واضحة في تعيين الأسلوب الإعجازي، وهذه الأخبار لا تحتوي على مثل هذه القرائن، فحملها على الأسلوب الطبيعي هو الصحيح. يعني الأخبار التي دلت على أن الإمام يركب فرس وله شمراق وهذا الشمراق يخرج منه نور تكون آية للإمام، وعبارة أنه والله تطوي له الأرض، هذه معاني لابد أن نحملها على الأسلوب الطبيعي المتعارف بين الناس، أما أن نحملها على الأسلوب المجازي هذا لابد له من قرينة، يعني لازم يقول الإمام تطوي لي الأرض بالمعجزة، يعني لازم هو بنظره أن يقول هذا، ولازم مثلا يقول أنه والله هذا الشمراق الذي يخرج منه نور هذا نور إلهي، يعني لازم ينصب قرينة الإمام على هذا المعارف. يورد عليه بالآتي: الأمر الأول أن القاعدة الأولية في فهم الألفاظ الدائرة معانيها بين الحمل على المعنى المجازي والحقيقي هو أن نحملها على معناها الحقيقي لا المجازي الذي لا يصار إليه إلا بقرينة، وحيث إن طي الأرض وغيرها من الألفاظ الواردة في عالم الاتصال البصري والسمعي الواردة في روايات اليوم الموعود دائرة بين المعنى الحقيقي والمجاز، فلابد والحال هذه أن نحملها على معناها الحقيقي وهو الإعجاز الغيبي لا المنجزات العلمية الفائقة، لأن هذه المنجزات العلمية الفائقة معاني مجازية لا يصار إليها إلا بقرينة واضحة تصرفها من المعنى الحقيقي الإعجازي إلى الإنجاز العلمي الصحيح. وبعبارة أخرى، إن طي الأرض والنور الذي النور الذي يخرج من الشمراخ شمراخ فرسه صلوات الله عليه، ورؤية المؤمنين للإمام المهدي المعظم عليه السلام وهو في مكانه، وأنه ليس بينه وبينهم بريد فيسمعون وينظرون إليه إلى آخر ما هنالك من الروايات، كل هذه الألفاظ معان حقيقية وليست مجازية، فلا يمكن حملها على المعاني المجازية، لأن عصر الظهور بيختلف عن عصر ما قبل الظهور. نحن هلا مثلا تقول والله فلان مثلا صدر من بيته نور، نحمله على النور العادي نور اللمبة مثلا. أما في عهد الإمام الصاحب نقول مثلا صدر نور من بيت الإمام، ما بنحمله على اللمبة، نحمله على نور الإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه عصر الإمام عصر إظهار الآيات الإلهية، عصر مميز، هو من أيام الله، لا يمكن قياسه بمقياس مادي، وإنما يقاس بمقياس إلهي فقط. هذا الرد الأول. الرد الثاني، إن يوم الظهور المبارك هو يوم انقلاب الموازين الطبيعية إلى عناصر غيبية إعجازية، لتتم الحجة على الخلائق الذين انغمسوا في عوالم الطبيعة فلم يعودوا يؤمنون إلا بالمادة وعناصرها الظاهرية. فلا بد في الحكمة الإلهية أن يؤدب الله عباده بإلقاء الحجة عليهم بتغليب العنصر الغيب المحض على العناصر المادية المحضة، في انطلاقة إمامنا المعظم الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف، ابتداء على قاعدة قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. فإذا تساوى نور الإمام بالنور العادي، فإذا ما صار في حجة من الإمام على بقية الناس، إذا صار تطوي له الأرض بمعنى أنه صار يتنقل بالوسائل النقل الحديثة السريعة، فأي فضل للإمام الحجة على بقية الناس؟ وإذا صار والله فسرنا كمان أنه المشي على وجه الماء، أنه بيمشي مثلا بهذه بسفينة أو مثلا بوسيلة نقل بحرية سريعة، فأي فضل للإمام الحجة على غيره ممن يتزلج على الماء بهذه المتزلجات السريعة؟ وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة، وقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فيوم الظهور الشريف هو أول يوم من أيام الآخرة التي تتغلب فيها عناصر الغيب الإعجازي على عوامل الطبيعة، فما ذهب إليه ذاك العالم خلاف الطبيعة الإعجازية في قيام إمامنا المهدي المعظم أرواحنا فيها. الرد الثالث، الأصل في ألفاظ أخبار الإمام الحجة وعلامات الظهور يقتضي الحمل على المعاني الحقيقية، وهي القدر المتيقن من دليل التقاطي، وغير القدر المتيقن يكون مشكوكا من الناحية اللفظية والشرعية، فالأصل يقتضي نفيه. يعني هذا المعنى الذي قدمه السيد الصدر والسيد حسن الأصحي بأن المراد من هذا النور ومن طي الأرض وغيرها عبارة عن الرمزية وعبارة عن وسائل مادية سريعة إلى مونيك، هذا أمر شنو تأويل للخبر، والتأويل يتعارض مع الرواية والنقل. إذا تعارض الأمر مع الرواية تقدم الرواية بظاهرها وتحمل على المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. إذن هذا الذي أشار إليه السيد الصدر مشكوك، فالأصل يقتضي نفيه. الوجه الثاني الذي تعرض إليه السيد الصدر، قال إن قانون المعجزات القائل إنه كلما أمكن البديل الطبيعي للمعجزة لم يكن للمعجزة مجال، ومن الواضح أن السفر بوسائط النقل الحديثة يوصل الفرد إلى أي نقطة من العالم بأقصى سرعة، ولا سيما في الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أكثر من مرتين، فلا يبقى للمعجزة مجال. إذن هو عنده بهذا الوجه على أنه إذا دار الأمر بين التأويل الطبيعي بين المجال الطبيعي والمجال الإعجازي، لابد أن نحمل الرواية التي بظاهرها الإعجاز نحملها على المجال الطبيعي، يعني نغلب الأمر الطبيعي على الأمر الإعجازي. يورد عليه بالآتي كلامه المتقدم إنما يكون صحيحا في غير دولة إمامنا المعظم الحجة المنتظر عليه السلام، أي أن كلامه إنما يكون صحيحا في الأيام العادية، يعني ما قبل الظهور، وأما الأيام غير العادية يعني التي هي فوق العادة، يعني في عهد إمامنا المعظم صاحب الزمان عليه السلام، فلا مجال لتغليب البديل الطبيعي على البديل الإعجازي الذي لا تتم الحجة على الخلق إلا من خلاله، ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حيا عن بين، لا سيما أن الأخبار دلت على أن العوالم الخفية عن العيون كالجن والملائكة تتكشف للمؤمنين في يوم الظهور الشديد، فلا مجال للبديل الطبيعي ليحل محل الإعجاز الغيب. واللي بيراجع كتاب تسليط الفؤاد للسيد عبد الله شبر رحمة الله، عرض رحمة الله عليه من الروايات ما يفوق التواتر، كيف أن المحتضرين، كل محتضر سواء كان مؤمنا أم كافرا، يرى شنو؟ يرى الملائكة ليس مع يعني عزرائيل، ويرى الجن، ويرى الشياطين، وهكذا يعني تتكشف له العوالم كلها. روى روايات فوق التواتر بمرتين. الوجه الثالث، قال رحمه الله إننا سمعنا أن الدجال تطوي له الأرض، والمهدي يعني الإمام تطوي له الأرض أيضا، فقد استعمل هذا المفهوم يعني طي الأرض على نمط واحد بالنسبة إلى كلا الشخصين، يعني الدجال والإمام المهدي المنتظر عليه السلام. فبعد البرهان على إرادة المعنى الطبيعي للسفر السريع بالنسبة إلى الدجال، يتعين نفس المفهوم أو الفهم بالنسبة إلى المهدي، الإمام المهدي عليه السلام، لأن الخبر استعمل فيه نفس المفهوم بدون رتوش هكذا عبر. فقد جعل السيد الصدر رحمة الله عليه ملازمة بين طي الأرض للإمام تبعا لطي الأرض للدجال، ولم يفرق بين الأمرين، يورد عليه بالآل إن قياس طي الأرض للدجال يختلف عن طي الأرض للإمام المهدي عليه السلام، فطي الأرض للدجال لا يكون إعجازيا، وذلك لاستحالة تسديد الكذاب بالمعجزة، لأن تسديد الكذاب بالمعجزة يستلزم إغراء الناس بالقبيح، فلا يجوز بحكمة الله أن يفعل ذلك حتى لا يوقع الناس في الضلال والقبيح. وأين هذا من طي الأرض للإمام الحج عليه السلام؟ فإن ذلك يستلزم الإيمان به وزيادة الاعتقاد به كإمام مفترض الطاعة ومسدد من قبل الله تعالى، وهذا واضح في الفكر العقائدي عند الشيعة الإمامية. فالعجب من هذا العالم كيف يخلط بين مفهوم الإمامة الإلهية وبين مفهوم الإمامة الشيطانية التي سيقود مسيرتها الدجال في يوم الظهور. فالدجال يهدي إلى النار، وأما الإمام الحج عليه السلام فإنه يهدي إلى النور. قال تعالى بحق أئمة الضلالة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال تعالى بحق إمامنا الحج عليه السلام وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وشتان ما بين من يهدي بأمر الله وبين من يهدي بأمر الشيطان. فالأمر يسدد بالمعجزة، يعني وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بأمر الله، وأمر الله لابد أن يكون مقرونا بمعجزة. والثاني يضل بالوسائل المادية. فبما تقدم معنا يتضح بطلان الاحتمال الأول الذي ذهب إليه صاحب موسوعة الإمام المهدي عن يتبيه السيد الصدر، فلا يبقى مجال إلا للاحتمال الثاني، وهو الحمل على الإعجاز في كل ما ورد في الأخبار المهدوية الكاشف عن الحالة الروحية العالية التي يتصف بها المجتمع المهدوي على صاحبه آلاف التحية والسلام. فنحمل هذه الأخبار على التطور الروحي والتكامل النفسي والعقلي الذي سيصل إليه الأفراد والمجتمعات في اليوم الموت، هذا هو الفهم الصحيح لهذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض بمقتضى حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية الإعجازية في دولة الإمام الحجة المنتظر عليه السلام، نظير ما ورد في الأخبار. ومنها التالي ورد في البحار في الجزء 52 في صفحة 336 الحديث 71 عن الخرائج بإسناده عن أبي خالد الكابولي عن مولانا الإمام المعظم أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قام قائمنا
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرج الله أعداءه.
وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل به أو بها أخلاقهم. ولا يخفى أن جمع العقول وإكمال الأخلاق لا يكون إلا بكمال المعرفة واليقين المستلزمين لرؤية عوالم الملكوت بمقتضى قوله تعالى: فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا بيحصل مع كل واحد على فراش الموت، سوف يحصل معه، فكل واحد من النصفاء يعني تتكشف له تلك العوالم. هلأ قد واحد يحصل له قبل عالم الاحتضار تتكشف له هذه العوالم، فيرى الإمام صاحب الزمان عليه السلام ويرى الأنوار المقدسة لأهل البيت عليه السلام. فبمقتضى ما دل على إكمال المعرفة الإيمانية لخليله نبي الله إبراهيم عليه السلام، قال تعالى كاشفا عن هذه الحقيقة الإبراهيمية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لام العاقبة وليكون من الموقنين. فقد ورد في تفسير هاتين الآيتين ما يجلي حقيقة الغيب التي تنكشف لمن ألقى السمع وهو بصير، حيث إن الله تعالى يكشف للمحتضر عن بصره المغطى بحجب المادة والمنهمك في المحسوسات المعتاد عليها المؤدية إلى قصر نظره عن الرؤية الواقعية، فيزيل الله تعالى عنه تلك الحجب الظلمانية فيرى الملائكة والشياطين بمقتضى قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد، يعني نافذا لزوال المانع. يعني هناك مانع قبل يوم الاحتضار، فهذا المانع يزول، لأن الإنسان عندما يعاني سكرات الموت ينسلك عن المادة، فإذا انسلك عن المادة تتكشف له تلك العوالم الغيبية المستورة التي كانت مستورة عنه. وقد جاء في تفسير الآية: وكذلك نري إبراهيم إلى آخر الآية، عدة أخبار كشفت عن رؤية النبي إبراهيم للعوالم المستورة عن العيون. هذا نحن نرق عليكم بس رواية كما ذكرها صاحب تفسير صافي في الجزء الثاني من الصفحة 131، نروي روايتين موجزتين في المجمع عن الإمام الباقر قال تعقيبا على هذه الآية: وليكون من الموقنين، كشط الله عن الأراضين، كشط الله له عن الأراضين حتى رآهن وما تحتهن، وعن السماوات حتى رآهن وما فيهن من الملائكة وحملة العرش. ينقل رواية عن عياشي والقمي عن إمام الصادق: كشط الله عن الأرض ومن عليها وعن السماء ومن فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليها، يعني رأى كل شيء. والرواية أخرى أيضا قال: أعطي بصره من القوة بنفذ السماوات فرأى ما فيها ورأى العرش وما فوقه ورأى ما في الأرض وما تحتها. وفي المناقب عنه عليه السلام أنه سأله جابر بن يزيد عن هذه الآية فرفع بيده وقال: ارفع رأسك. شوف الإمام أعطى كرامة لجابر وقال: ارفع رأسك. قال: فرفعته فوجدت السقف متفرقا ورمق نظري في سلم، يعني نظرت في ثقب صغير، حتى رأيت نورا حار عنه بصري. جابر بن يزيد بن جعفر رأى عالم الملكوت، أراه إياه الإمام. فقال: هكذا رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وانظر إلى الأرض ثم ارفع رأسه. فلما رفعته رأيت السقف كما كان، ثم أخذ بيدي وأخرجني من الدار وألبسني ثوبا وقال: غمض عينيك ساعة. ثم قال أنت في الظلمات التي رأى ذو القرنين، يعني رآها ذو القرنين، ففتحت عيني فلم أرى شيئا، ثم خطى خطا فقال أنت على رأس عين الحياة للخضر عليه السلام. ثم خرجنا من ذلك العالم حتى تجاوزنا 5 أقاليم، فقال هذا ملكوت الأرض. ثم قال غمض عينيك، وأخذ بيدي فإذا أنا بالدار التي كنا فيها، وخلع عني ما كان ألبسته. قلت جعلت في ذاك كم ذهب من اليوم؟ فقال 3 ساعات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الله.
هذا جابر بن يزيد الجهني رأى العالم الملكوت وما حملها مثلا، والله ما جاء عالم من علماء الشيعة حملها على معنى المجازي، حملها على معنى المعروف، هذه معجزة، معجزة وكرامة. على هذا الأساس لكن نجيب مدينة المعاجز السيد هاجر البحراني مزدته بالبحر، إذا ما ناخذ بكلام السيد الصدر، إذا العوام اللي يأخذ بكلام السيد الصدر بعد ما في داعي بعد لمدينة المعاجز كلها ستة بالبحر. فأين معاجز الإمام الحجاج؟ طب إذا كانت معاجز لأن فترة كثيرة، طب أين معاجز الإمام الحجاج في عهد الظهور؟ إذا ما نحمل كل شيء صادر من الإمام في عهد الظهور، طي الأرض والنور والمشي في السحاب كله على الوسائل المادية، طيب يعني ما بيعود فيه بالكرامات الإمام الحجاج، يعني غمض حقه صلوات الله. والخلاصة هي دولة الحق، يعني كل شيء صار مع الأنبياء بده يكون مع الإمام. أين عصا موسى؟ أين خاتم سليمان؟ أين بساط الريح؟ أين كذا؟ أين كل ما جرى على الأنبياء يجري على الإمام الحجاج. والخلاصة كما أن الله تعالى يمد في بصر المحتضرين فيرون ملك الموت والشياطين، وكما قد بصر نبيه خليل الرحمن فرأى الملكوت الأعلى والملك الأدنى، فلا عجب إذن أن يمد الله تعالى في أسماع وأبصار الشيعة المحبين لإمام الزمان عليه السلام في يوم ظهوره المبارك، فلا يكون بينهم وبينه صلوات الله عليه بريد، أي واسطة إلكترونية كما عبر عنها السيد محمد صابر الصابر، فلا يوجد بينه وبينهم بريد، بينهم وبين الإمام بريد لرؤية وجهه الميمون. وهو ما أشارت إليه رواية ابن ربيع الشامي الذي نقل عن مولانا الإمام المعظم أبي عبد الله الصادق حيث قال إن قائمنا إذا قام
يا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
مد الله لشيعتنا في أسماعهم، كلمة مد الله، مد الله يعني أعطاهم القدرة الروحية بحيث يرون ما لا يراه الآخر. مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك
أعداءهم. يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. وهذا له نظير في أحد الأخبار عن مولانا الإمام الصادق حينما سأله أحد مواليه الخراسانيين بأن الشقة بيني وبينك بعيدة ولي حوائج أطلبها منك، فقال عليه السلام تمتم يأتيك الجواب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
شو يحمل هذا السيد الصدر بعد تمتم من الجهاز الإلكتروني الخلية وطلع تمتم يأتيك الجواب؟ وكما جاء في الأخبار الشريفة قوله الإمام الصادق المعظم صلوات الله عليه، هل على شو بده يحملها هذه معارك لو كان موجود حي لناقشنا، قال إن لنا مع كل ولي أذنا سامعة وعينا ناظرة ولسانا ناطقة. شو بيعني
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
الله لو لم يكن إلا هذه الرواية والحديث القدسي المتواتر بين الفريقين لا يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة أو النوافل حتى شنو؟ حتى أكون عينه التي ينظر بها وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها. لو لم يكن إلا هذا حديث وهذا الحديث المتقدم فكفى به شنو حجة على من أول هذه النصوص بالمعاني شنو بالمعاني الرمزية وغيرها الأمور المادية التي تغلب على طبع الناس
في عصر الأنهار.
فظاهر قوله عليه السلام يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه يشير إلى المعنى الحقيقي للرؤية والاستماع إليه، فلا واسطة بينه وبينهم أبدا بمقتضى ولايته. يعني عندما يقول لهم السلام عليك، نحن عندما نسلم على رسول الله نحن الحجب اللي عم تمنع من وصول السلام من رسول الله علينا، يعني نقول السلام عليك أيها الرسول أيها النبي ورحمة الله، هو يسلم علينا ولكن نحن لا نسمع، نحن لا نسمع. فإذا هذه معاني حقيقية لا واسطة بيننا وبين الإمام في سماع صوته الشريف المبارك بمقتضى ولايته التكوينية التي تظهر في عصر ظهور المبارك صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين، وهو ما أكدته الأخبار الأخرى وهي كثيرة جدا، لا سيما ما ورد في شأن رؤية المنتظرين للنبي وآله حال الاحتضار، وعلى وجه الخصوص خبر روضة الكافي في صفحة 241 بطبعة قم، مفاده أن الأرض تخاطب المؤمن المحتضر بقولها لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فأما إذا وليتك أو وليتك فستعلم ما أصنع بك، فيفتح له مد بصره أو مد بصره، يفتح له شنو نافذة، فيرى شنو يرى عوالم مستورة كانت عنه في داخل قبر، يفتح له في داخل قبره طاقة أو شباك بتعبيرنا اللبناني، فيفتح له مد بصره يعني يرى عوالم مستورة، يرى مكانه في الجنة إلى ما هنالك، كما أصحاب الإمام الحسين قال أنه كشف عن أبصار فرأوا منازلهم في تلك الجنان العالية. وكذلك خبر النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصار يعني الإمام محمد بن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال إذا قام القائم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجا وأهلك أعدام،
بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يعني أصحابه الميامين، يقول عهدك في كفك، عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها، انظر في كفك يعني أنه يعني ترى الجواب في كفك. ثم قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية يعني روما، فإذا بلغوا إلى الخليج ومشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو عشو هلا بيحملها هلا هذي بعد بإنك بحط والله شنو بحط هذه الزلاجات المائية هذه اللي بتطوف على الماء بعد، فعند ذلك يفتحون له باب المدينة، يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون. هذه معاجز بتصير مع الأصحاب، هنا في رواية أخرى أنهم الباب يقال يقطع زناره ويدق صليبه عندما يرى أصحاب الإمام الحجة يمشون على وجه الماء، هذه معجز مش أنه وسيلة مادية، ولا إذا كانت وسيلة مادية هذه ما بتخلي الباب يدق صليبه وكذا، لأنه يرى غيرهم يمشي على وجه الماء مثلا بيد السفن البحرية وغيرها. فكل شيء في دولة الإمام الحجة عليه السلام هو آية من آيات الإمام، وهو ما دلت عليه الآية الشريفة الخاصة بالإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهو ما دل عليه خبر البحار في الجزء الثاني والخمسين صفحة 391 نرمي على ما سمعكم كريم. وهذا باختصار لأن للإمام المهدي فرسا له شمراخ يخرج منه نور يراه كل مؤمن في شرق الأرض وغربه حتى يكون آية له، آية للإمام، والوسيلة المادية لا تكون آية للإمام، فالآية للإمام لابد أن تكون شنو أمر خارق لقانون الطبيعة يعني أمر معجز. وبما أشرنا آنفا يتضح بطلان ما ادعاه السيد صادق الصدر من حمل الألفاظ في أخبار معاجز إمامنا الحجة المعظم روحي فداه على المعاني المجازية، لا يمكن حملها هذه أخبار اللي بتتكلم عن الحالات الغريبة والعجيبة التي تصدر في دولة الإمام الحجة لا يمكن حمله على المعاني المجازية، حمله بل لابد من حمله على المعاني الحقيقية الإعجازية، بل القدر المتيقن هو وجوب حملها على معانيها الحقيقية الدالة على الإعجاز والكرامة، حتى يتبين للناس أن الإمام المعظم الحجة روح الفداه هو الإمام الحق المرسل من قبل الله تعالى، وإلا فإن الحمل على الوسائل المادية لا يجعل الإمام الحجة الحجة ابن الحسن عليه السلام في مقام الحجية الإلهية، ذلك لأن الوسائل المادية لا تكون آية من آيات إمامنا المعظم، لأن الآية الإلهية إنما هي المعجزة الخارقة لقانون الطبيعة التي يعجز عن الإتيان بمثلها مهما عظم البشر بكشوفاتهم المادية ومنجزاتهم العلمية. فما أشار إليه السيد صادق الصدر رحمه الله يبقى في خانة التصورات المادية التي لا تغني ولا تسمى من جور. والله من وراء القرن، الحمد لله أولا وآخرا، اللهم عجل لي بفرج وليك صاحب العصر والزمان، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق، محمد آل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج الله لأعدائه.